على الثاني. تمام صبت. نعم المقدمة الثامنة العلم الذي هو العلم المعتبر شرعا، يعني الذي مدح الله رسوله ورسوله الذي مدح الله ورسوله أهله على الإطلاق، والعلم الشرعي الباعث على العمل. وهذا الأصل منه، والأصل منه لأن العلم ليس مقصودا لذاته كما بينا قبل ذلك، العلم مقصود لغيره، العلم مقصود لغيره، هو العلم الباعث على العمل. نعم الذي لا يخلي صاحبه جاريا مع هواه كيفما كان، بل هو المقيد لصاحبه بمقتضى الحامل له على قوانينه طبعا أو كرها. ومعنى هذه الجملة أن أهل العلم في طلبه وتحصيله على ثلاث مراتب، العلم في طلبه وتحصيله على ثلاث مراتب، وهذه مهمة جدا. هو يقسم الناس أيضا على ثلاث، يعني هو يقسم الناس على ثلاث، يجعلها المقلد الذي لا يعلم شيئا بحال من الأحوال، وهذا ما يعرف شيئا، حتى ما يعرفه عندما يطلب الدليل لا يعرف شيئا ولا يعرف الدليل ولا يعرف غيره، ما يعرف شيئا عن ذلك بحال من الأحوال. والمرتبة الثانية مرتبة معرفة الدليل لكن ليست تضلع، يعني فيها معرفة الدليل نعم لكن ليست تضلع. وهذا يمكن أن يثمن له عملا، وقد يتخلف عن العمل بعض الشيء. المرتبة الثالثة مرتبة أهم المراتب هي مرتبة العلماء الذين يتحرون الدليل ويفقهون المسألة ببراهينها بأدلتها، فهذا الذي يعني يكون له كما قلنا الباع في هذا الباب، يستطيع أن هو نقول بأنه يتعبد لله بالأدلة، يتعبد لله بالأدلة. هذا تكلم عنه، تكلم عن هذه المكانة. إذن هو مراتب الثلاثة، هذه مراتب الثلاثة من أهم المكان، هذه مراتب الثلاثة، والمراتب الثلاثة إما أن يكون مقلدا، وهذا طبعا يسميه الإمام حضيضا، حضيض التقليد كما سيأتي، يعني معلوم أنه التقليد مذموم في كل أحواله، في كل أحواله التقليد مذموم. والمرتبة الثانية مرتبة معرفة الدليل لكنه لم يكن يعني تضلع الدليل في هذا الباب. المرتبة الثالثة وهي مرتبة العلماء، يعني الثانية هذه البرزخ بين العالم وبين العالم المجتهد وبين المقلد. قال في المرتبة الأولى، وبيقول معنا هذه الجملة، أن أهل العلم في طلبه وتحصيله على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الطالبون له، ولما يحصلوا على كماله بعد، وإنما هم شوفون هذا الكلام، وإنما هم في طلبه في رتبة التقليد. فهؤلاء إذا دخلوا في العمل به فبمقتضى الحمل التكليفي والحث الترغيب والترهيب على مقدار شدة التصديق يخف ثقل التكليف، فلا يكتفي العلم ها هنا بالحمل دون أمر آخر خارج مقول من زجر أو قصاص أو حد أو تعزير أو ما جرى هذا المجرى، ولا أحتاج فهنا إلى إقامة برهان على ذلك، إذ التجربة الجارية في الخلق قد أعطت هذه المرتبة. وطبعا معروف أن هذه المرتبة مرتبة هي أمثل المراتب، وهي الحق أنها مرتبة مذمومة، مرتبة التقليد مرتبة مذمومة ليست مرتبة ممدوحة بحال الأحوال، هي مذمومة في كل أحوالها، يعني هذه المرتبة مذمومة في كل أحوالها، وإن كان الإنسان ينجو بها، يعني الإنسان ينجو بها، لأن الله جل في علاه قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فساحته تبرأ ساحته تبرأ، لكن هذا ليس له مشرب وليس له ذوق، هو يعني إن أتاه الدليل يعمل به وينتهي، هذا الأصل. المرتبة الثانية والمرتبة الثانية هم الواقفون منه على براهينه ارتفاعا عن حضيض التقليد. شوف انظر ما قال، وهذا كلام من الأهمية بمكان. شوف قال إيش قال، قال الواقفون منه على براهينه ارتفاعا عن حضيض التقليد. فمنزلة التقليد منزلة مذمومة كما قال ابن القيم وغيره، هي منزلة مذمومة كاملة. قال واستبصارا فيه حسبما أصاه شاهد النقل الذي يصدقه العقل، الذي يصدقه العقل تصديقا، نعم تصديقا يطمئن إليه ويعتمد عليه، إلا أنه بعد منسوب إلى العقل لا إلى النفس، يعني لم تكن ثجية ولم يتضلع العلم ولم يقترن العلم به، لا، لكنه العقل هنا يزن ما جاءه من الأدلة وقد يتعبد به لله جل في علاه. إنما كالأشياء المكتسبة والعلوم المحفوظة التي يتحكم عليها العقل وعليه يعتمد استجلابها حتى تصير من جملة موضعاتها، فهؤلاء إذا دخلوا في العمل خف عليهم خفة أخرى زائدة على مجرد تصديق المرتبة الأولى. هؤلاء معهم الدليل، وإذا جاءت همتهم للعمل فإن السعي للعمل يسهل عليه، معه الدليل ويعبد الله على بصير، هو يحقق قول الله جل في علاه ولهذه سبيلي أدعو الله على بصيرة، فالتعبد على بصيرة. وقد قال الله جل في علاه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وإنما هو كالأشياء المكتسبة والعلوم المحفوظة التي يتحكم عليها العقل عليه يعتمد في استجلابها حتى تصير من جملة مدعاته، فهؤلاء إذا دخلوا في العمل خف عليهم خفة أخرى زائدة على مجرد التصديق في المرتبة الأولى، بل لا نسبة بينهما. وهذه المرتبة أيضا يقول برهان عليها من التجربة، إلا أنها أخفى مما قبلها فيحتاج إلى فضل نظر وأقول إلى ذو النباهة في العلوم الشرعية. هذه مسألة يعني تكون الصفات السلوكية نابعة عن وجود الأدلة التي يطلعون عليها، كما قلنا هو برزخ بين المقلد وبين العالم المجتهد، وهذه أيضا منزلة ممدوحة، هذه المنزلة ممدوحة جدا، أنه على لكنها لم تختلط العلم، لم يختلط بالعظم واللحم، لم يتضلع العلم، لكنه كما قلنا واقف مع العقل عندما يأتي الدليل يسير على إثر هذا الدليل تعبدا لرب العالمين. المرتبة الثالثة، هذه المرتبة المهمة، المرتبة الثالثة الذين صار لهم يعني صار لهم العلم وصفة من الأوصاف الثابتة، خلاص اختلط بجسدي، اختلط بلحمه وعظمه، كما قال الشافعي تمنيت أن يكون كل عضو مني أذن يسمع هذه المسألة العلمية فيتمتع بها. يقول بمثابة الأمور البديهية في المعقولات الأول أو تقاربها ولا ينظر إلى طريق حصولها، فإن ذلك لا يحتاج إليه، فهؤلاء لا يخليهم العلم وأهواءهم إذا تبين لهم الحق، يعني هؤلاء يجرهم العلم جرا إليه، يعني هؤلاء يجرهم العلم جرا إليه. فهؤلاء كما قلنا لما كانوا على هذه السرية وأنهم انتقوا يعني الأدلة واختلطت بعظامهم وبلحمهم وعاشوا لربهم جل في علاه، صار الدليل قائدهم. وهؤلاء المعنيون بقول الله جل في علاه من هو قانت أنا الذي ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، وقول الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، نعم، فكل المحاسن تنسب إلى أهل العلم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، نعم. وأيضا في قوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثلا تشعر من الجلود الذين يخشون ربهم. والذين أخشون ربهم هم العلماء لقول إنما أخشى الله من عباده العلماء. وقول تعالى إذا سمع ما أنزل للرسول وما أنزل للرسول وترى عينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق كل ذلك يظهر أثره عليهم بالعلم. ولذلك ضرب مثلا رائعا بالصحراء، الصحراء يعني كانوا أهل خداع، نعم خداع، يخدعون الناس ويعني يسحرون أعين الناس خداعا، لكنهم لما نظروا إلى ما جاء عن موسى عليه السلام ولما ألقى عصاه أمامهم عيانا وجدوا العصا تحولت حقا إلى حية آمن، وحتى أن العذاب والضغط الذي كان من فرعون عليهم لم يؤثر فيهم، ما أثر فيهم بحال من الأحوال، ما أثر فيهم بحال من الأحوال، وقد انصاعوا وانقادوا وآمنوا بموسى عليه السلام، آمنوا برب موسى عليه السلام. لذلك قال آمنتم به قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر ولسوف تعلمون. وهذا ظهر جليا عندما توعدهم فرعون أن يصلبهم أن يقتلهم ولم يؤثر فيه، لم يؤثر فيه وتمسكوا تمسكا عظيما بذلك، وقالوا إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. هؤلاء الذين كما قلت اختلط الدم والعظم واللحم بهم. وهذا قصد الله جل وعلا من ضرب الأمثال، هو يضرب الأمثال من أجل أن يعقلها من يعقلها ويعمل بها بعد ذلك. قال الله تعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك كما من ربك الحق كمن هو أعمى. وقال الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وتلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فقال هؤلاء لما تضلعوا العلم، فكانت الإنسابية أنهم ربطوا العمل بالعلم، ربطوا العمل بالعلم، أثر وأثمر العلم عملا. وهذا هذه الربانية حقا، ليست ربانية مزعومة لكن ربانية حقا. الربانية الحق هي ما قال الله جل وعلا كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فيكون علما فإتقانا فعملا فتعليما للناس، علما فإتقانا فعملا فنشرا وتعليما للناس. هذا الأصل، هذا لا يكون ربانيا إلا بهذا، لا يكون ربانيا إلا بهذا. قال فمن يعلم أنما أنزل لك من ربك من هو أعمى إنما تذكر أولو الألباب. وقال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط. وهؤلاء كل صغير وكبير يتحركون به إلا بدليل، يعني هؤلاء لا يتحركون قط إلا بدليل، كل صغير وكبير يتحرك فيهم بقائدهم هو الدليل، فالدليل يجرهم يمينا يسارا، ولأنهم يحبسهم عن متابعه الدليل العلم وإتقان العلم الذي هم فيه. بذلك سترى هنا ما يأتي به المصنف هنا ويبين طب هؤلاء العلماء ممكن أن يقعوا في المعصية، يعني تكون المعصية أو الجحود عن علم، نعم قد يكون، طب لما سيظهر أن هذا العلم ما أخذ من أجل أن تكون به الثمرة، أخذ لعلة أخرى لم يكن للآخرة. قال الله تعالى الذين أمنوا ولبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقوله وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله. وهذا كله يظهر لنا أن العلم حقا، العلم المعتبر شرعا وأن الشرع اعتبره هو العلم الباعث على العمل والتخويف والخشية من الله جل جل في هذا المقصود الأسمى من العلم هو أن تكون الثمرة بالعمل. ولكي يثمر العلم عملا لابد أولا من الرسوخ في العلم، إما أن يكون صاحبه محفوظا به من المخالفة أو لا، فإن لم يكن كذلك فقد استوى أهل هذه الرتبة مع التي قبلها. يبقى إذن الرسوخ في العلم يمنعه، وإن زل يجعله يقوم ويفيء نعم ويرجع مرة ثانية، وإلا إن كان العلم يعني بعد ما تقوم الحجة وينظر ويعلم بأن هذا هو الحق ويعلم بأن طريق الحق هو طريق النجاة ويعلم أن الله تعالى يعاقب على من حاد عن هذا الطريق معاقبة شديدة، ومع ذلك يغض الطرف من أجل أهوائه، من أجل السلطات، من أجل الدنيا، من أجل وجاهه، من أجل المال، قال الله تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. قال الله تعالى على أمثال هؤلاء وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، شوفوا يعني علموا. وأوضح من ذلك دليلا قول الله جل وعلا عن موسى ماذا قال لفرعون، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. فإن قيل العالم حقا الذي تضلع العلم هو محفوظ من المخالفة، لا لزاما إذا قلنا محفوظ من المخالفة إذا لا يعصي، إن كان المرسلين فهو أنه فإنه لا يعصي، لا سيما إذا تمثل بقول الله تعالى الذين إنهم من الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وزلت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ما عدا الأنبياء عليه السلام ويشهد هذا في أعلى الأمور قوله تعالى في الكفار وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم. وقال تعالى الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه وكما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يوحدوا الله جل في علاه. إذا أول الرسوخ في العلم يكون محفوظا به من المخالفة. الثاني ما جاء من ذم العلماء، علماء السوء وكثير من أشد ومن أشد ما فيه قوله عليه السلام من أشد ما فيه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلم. هذا حديث فيه ضعف جاء مرفوعا موقوفا والموقوف صح من المرفوع، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه، صار العلم حج عليه. لكن هذا لا يتطلع العلم، شوفوا كما قال أولا في هذا الباب الذي تراه عالما لا علم لا عمل له تعلم أنه ليس راسخا، يعني لم يتضلع العلم. الذي تضلع العلم واختلط علمه بجسده بلحمه بعظمه لا يمكن أن يتوانى عن العمل بحال من الأحوال. قال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هذا الذي حمل ليبلغ فيماري أو يجاري أو تكون له الوجاهة أو المكانة، وهذا لم يتضلع العلم، لم يتضلع العلم، والدلاء على عدم تضلعه للعلم عدم تأثره به. إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى فمن من العلامات كما قلنا بأنه إن أمر الناس شيء لم يفعله والعلم الخشية. والأمر الثاني أن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى يكتبون العلم لا يشغلونه، وأنت ترى قد يدخل في ذلك الذين لا يعطون الإجازات إلا بمبلغ معين وإلا بمجاهة معينة بأمر معين يجعلونها تجارة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعجلونه ولا يتأجلونه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تصعر منهم النار ثلاثة منهم عالم فيسأل عما منح الله له فيقول: تعلمت العلم فيك. نعم. وعلمته فيك فقال: كذبت. تعلمت يقال عالم فقد قيل. انظرونا إذا لا نسوخ ما اختلط العلم به. أراد ولاية أراد مأربا معينا وسأصل إليه لكن يسقط كل شيء. وإذا طرح السؤال كيف العلم يكون مانع من العصيان والإنسان لابد أن يعصي، قلنا الرسوخ في العلم، الرسوخ في العلم إن ورد الرسوخ امتنع أن يكون سيئه أكثر من حسن، لكن أن يمتنع عموما عن السيئات فهذا غير وارد. قد يقع على طلبة الهوى حب الدنيا أو الجاه أو السلطان أو المال فيكون قدم حب الدنيا على الآخرة فيكون جاهلا بذلك. يبقى أن هذا ليس رسخا في العلم، ما في إلا أصحاب الفلتات. والأمر الثاني أن يكون على السوية وعلى الجادة وله فلتات أو غفلات، هذه لا ينجو منها البشر في حال من الأحوال، كما قال تعالى: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وقال تعالى: الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والثالث كونه ليس من أهل هذه المرتبة فلم يصل العلم له وصفا. نعم. أو الوصف تقول جل في علاء: ومن أضل ممن اتبع بغير هدى من الله. وفي الحديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالمون لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا أو رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة أشدها فتنة على أمتي الذين يقيسون الأمور بآرائهم. شو انظر، لطالما تكلمت في هذا الباب وقلت العالم الراسخ لا يدخل من ذلك، فيكون شبيه عالم، يكون بين الناس وأمام الناس شبيه العالم وليس بالعالم. قال: يقيسون الأمور بآرائهم. والحديث كان في ضعف لكن المعنى صحيح. فهؤلاء وقعوا في المخالفة بسبب ظن الجهل، علما أنهم لما أخذوا الآراء والأقيسة حسبوها علما، فلذلك ضلوا وأضلوا. هلا كما قلنا وضعوا الجهل مكان العلم، فليس من الراسخين في العلم ولا من صار لهم العلم كالوصف، وعند ذلك لا حفظ لهم في العلم فلا اعتراض. هذا كلام رصين، هذا كلام رصين. فهؤلاء للناس أمام الناس تصدروا أنهم علماء ولسوا علماء، لهم أقيسوا بعقولهم الخربة وحسبوا أن هذا العلم، وانقلب على الناس أن هذا العلم، فأدخلوا على الناس وأدخلوا على الناس وهم في جهالات في جهالات في ضلالات. فلا يقال هؤلاء علماء، لا ليسوا علماء ولم يتضلعوا العلم بحال من الأحوال. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث فيه ضعف في علي بن يزيد الألهاني، وهذا ضعيف مطلق الضعف، إن لكل شيء إقبالا وإدبارا، إن هذا الدين إقبالا وإدبارا، وإن من إقبال هذا الدين ما بعثني الله به، حتى إن القبيلة لتتفقه عند من عند أثرها أو قال آخرها، حتى لا يكون فيها الفاسق أو الفاسقان، فهما مقموعان ذليلا إن تكلما أو نطق قمع وخضر واضطهد. وفي الحديث سيأتي على أمتي زمان يكثر القراء ويقل الفقهاء ويقبض العلم ويكثر الهرج، إلى أن قال ثم يأتي مع ذلك زمان يقرأ القرآن رجال من أمتي لا يجاوز تراقيهم، ثم يأتي من بعد ذلك زمان يجادل المنافق المشرك بمثل ما يقول. وعن علي قال يا حملة العلم اعملوا به، فإن العالم من علم ثم عمل، ووافقه أو وافق علمه عمله أو وافق علمه عمله، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، تخالف سليلتهم على نيتهم، ويخالف علمهم عملهم، يقعدون حلقا يباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه، أولئك لا تصعد أعمالهم تلك إلى الله عز وجل، أعمال لا تصعد إلى الله. وعن ابن مسعود قال كونوا للعلم رعاة ولا تكونوا له رواة، فإنه قد يرعوي ولا يرمي، وقد يروي ولا يرعوي. وعن أبي الدرداء قال لا تكونوا تقيا حتى تكون عالما، ولا تكونوا بالعلم جميلا حتى تكون به عاملا. وعن الحسن العالم الذي وافق علمه عمله، ومن خالف علمه عمله فذلك رواة حديث سمع شيئا فقاله. شوف أنا على ما وصلت قبل ذلك بأنه فارق بين العالم وبين من يحمل العلم. ولذلك قال الثوري العلماء إذا علموا عملوا، فإن تعاملوا شغلوا، فإذا شغلوا فقدوا، فإذا فقدوا طلبوا، فإذا طلبوا هربوا. وعلى حسن قال الذي يفوق الناس في العلم جدير أن يفوقهم في العمل. قال الله تعالى وعلمتم ما لم تعلموا أنتم وآباؤكم. نقف عند قول الشعب كنا نستعين على هذا الحديث بالعمل به، وهذا إن شاء الله تفصيله في أسئلة. تفضل.